الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في الصحيحين وكذا غيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وفي رواية عند البخاري: حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا فقال يوما لعائشة: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما فيه شفائي؟ ثم قص عليها كيف أخبره الله تعالى بما فيه شفاؤه، فقال: أتاني رجلان. وفي بعض الروايات تفسير هذين الرجلين بأنهما جبريل وميكائيل. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي وهو جبريل كما في بعض الروايات، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، وفي رواية البخاري فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ فقال الملك الآخر: مطبوب، يعني مسحور. وأطلق الطب على السحر كما يقول العلماء لشدة الحذق من الساحر. مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. ولبيد بن الأعصم رجل من الخزرج، وصفته الروايات بأنه يهودي، ووصفته روايات أخرى بأنه منافق حليف لليهود. لبيد بن الأعصم. قال: فيما، يعني في أي شيء سحره؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. فاستعمل الساحر فضلات الشعر في مشط ومشاطة، ثم أدرج ذلك في جف طلعة، يعني في غلاف وغشاء طلع النخل. وهذا ما يفعله السحرة، كما قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وجف طلعة ذكر. قال: أين هو؟ يعني أين رمي هذا السحر؟ قال: في بئر ذي أروان. قالت عائشة: فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع قال لعائشة: كأن نخلها رؤوس الشياطين. وفي بعض الروايات: وكأن ماءها نقاعة الحناء. قالت له عائشة: هل أخرجته يا رسول الله؟ قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. هذا الحديث العظيم فيه بيان واقعة من الوقائع العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوعه تحت تأثير السحر. وحديثنا اليوم عن السحر بطلب من وزارة الأوقاف، ولكنني اخترت هذا الحديث ليكون عبرة لنا فيما نستخرجه مما فيه من الدروس والعبر والعظات. أول هذه الأحكام التي ينبغي أن نعرفها حقيقة السحر. ما هو السحر؟ السحر عقد ورقى يفعلها الساحر وينفث فيها، يصل بها بعد تقدير الله تعالى، إلى التأثير على عقل الإنسان وبدنه. قد يتأثر البدن فيتوجع، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض روايات حديث عائشة كانت تقول: فكان يدور من الوجع لا يدري ما وجعه، يتأثر بدن المسحور. وقد يتأثر عقله تأثراً كبيراً أو صغيراً. والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم ولأنه مكلف بإبلاغ الوحي ومؤتمن على الرسالة لم يصل التأثير إلى عقله عليه الصلاة والسلام، بقي سليم العقل، إلا أنه أصيب بما يصاب به سائر الناس من الأمراض، فكان يخيل إليه في بعض أمور الدنيا أنه فعل الشيء والحقيقة أنه لم يفعله. وكان هذا في شأن النساء كما قالت عائشة: كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. في هذا الحديث بيان لمنشأ السحر ومروجي السحر وصناع السحر، إنهم اليهود، هم الذين يروجونه عبر تاريخه الطويل، ويقتدي بهم من يقتدي ممن ينتسب إلى الإسلام. كان الذي فعل هذا رجل من اليهود كما سمعتم في الرواية، وهي بضاعة اليهود الأولى كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة البقرة، أنهم يعرضون عن كتاب الله ويلتفتون إلى ما تلقيه الشياطين من أنواع السحر، فهذه بضاعتهم. فمن ركن إليهم عوقب أشد العقاب، عوقب في دنياه بالذل لهم والهوان، وعوقب بأنواع الأوجاع والأمراض، وعوقب في الآخرة. فإن السحر جريمة كبيرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد من هذه السبع السحر، وأخبر بأنه لا يدخل الجنة ثلاثة، ومنهم رجل مصدق بالسحر الذي يركن إلى السحرة ويصدقهم ويأتمنهم، فسدت عليه دنياه وأفسد على نفسه آخرته، بضاعة اليهود. أما أهل الإيمان فإنهم في منأى عن ذلك. في هذا الحديث بيان أن الإنسان قد يبتلى بشيء من البلايا ومن ذلك السحر مع كونه ممن يكثر ذكر الله، فليس أحد أكثر ذكرا لله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصابه ما أصابه بتقدير الله تعالى، بتقدير الله. ولا بد أن يعتقد المسلم ذلك، أن أحدا غير الله مهما كانت قوته لا يستطيع أن يضرك في قليل ولا يسير، وأن أحدا غير الله لا يستطيع أن ينفعك في شيء قليل أو كثير. هذه العقيدة يجب على المسلم أن يعقد عليها قلبه، وأن الإنسان لا يؤتى إلا بما قد قدره الله سبحانه وتعالى له. فلو اجتمع من بين مشرقها ومغربها على أن يضروك بشيء لم يكن الله قد أذن به فإنك لن تصاب به، لن يضرك شيء. هذا الحديث أو هذه الواقعة بيّن لنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع السحر إذا وقع. إذا أصيب الإنسان بشيء من الأدواء فله مسلكان: المسلك الأكمل والأتم، أولاً التفويض إلى الله سبحانه وتعالى وإرجاع الأمور إليه، والثاني الأخذ بالأسباب لدفع هذا البلاء. والأسباب نقصد بها الأسباب المشروعة، الأسباب التي أذن الله تعالى بها. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أصيب بالسحر؟ في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر أنه عليه الصلاة والسلام بقي على تلك الحال ستة أشهر. ستة أشهر في أولها صبر واحتسب وفوض الأمر إلى الله، وبقي على حالته تلك كما قالت عائشة: يدور من الوجع لا يدري ما وجعه. ثم بعد أن مضى على هذا الحال أيام انتقل إلى المرحلة التالية وهي التداوي والأخذ بالأسباب. فصح في الروايات أنه احتجم عليه الصلاة والسلام لظنه كما يقول العلماء أن هذا الفساد الذي حصل لجسمه إنما هو بسبب أبخرة في دماغه، فأخذ بالسبب الحسي أولاً وهو الحجامة فاحتجم. وهذا يؤكد لنا أيها الأحبة أن الأصل في الإنسان إذا اعتراه خلل أو فساد في بدنه أن يلجأ إلى الأسباب الحسية، وألا يعلق الأمور بالأوهام، وألا تتبادر إلى الأفهام أنه أصابته العين أو أصابه السحر أو غير ذلك. فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والعجب من حال المسلم الذي يعيش في عهد التكنولوجيا والتقدم والاعتداد بالعلم الحديث، ثم إذا أصابه شيء لجأ إلى المشعوذين أول ما يلجأ، وترك كل هذه العلوم التي سخرها الله تعالى لهذا الإنسان وفي خدمة هذا الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بهذه الأداة احتجم، ولكنه لما رأى أن الحجامة لا تفيد علم أن هذا الأمر بتقدير الله، فلا بد من الصبر عليه مع الرجوع إليه سبحانه واللجوء إليه بكثرة الدعاء. قالت عائشة: دعا ثم دعا ثم دعا، أي كرر الدعاء، وهذه كانت عادته، إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا. وفيه درس عملي أيضا، أن المبتلى قد يدعو فلا يستجاب له من أول مرة، وهذا تقدير الله. نحن نقرأ في القرآن قصة أيوب، امتحنه الله تعالى بالداء والمرض في جسمه، وبقي على ذلك دهورا طويلة، وبلغ به المرض مبلغا عظيما، حتى جاء في بعض الروايات وإن كنا لا نثق بها أنه لم يبق إلا لسانه. ولكن الشاهد أن البلاء قد يطول وفترته قد تمتد، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، وإخراج لعبادات كثيرة منه لا تخرج إلا مع الشدة، ولا تصدر منه إلا مع البلاء. فالإنسان لا يلجأ إلى الله في كثير من الأحيان كما يلجأ إليه وقت الشدة، فقد يدوم البلاء ويطول لحكمة يعلمها الله. يعلم الله أن الخير في ذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا وكرر الدعاء مع الصبر وصدق الالتجاء إلى الله، فجاءه الشفاء، جاءه الشفاء على أتم الوجوه، وجاءه الملكان لحمايته وأخبراه بحقيقة ما أصابه. أصابه السحر، ولما أخبر بمحل السحر عليه الصلاة والسلام لم يبالغ، لم يكترث كثيرا بكيفية التخلص من هذا السحر، ذهب إلى المكان ليراه، فرآه على حالة مزرية لائقة بمن أتاه ليدفن فيه السحر. الماء متغير كأنه نقاعة الحناء، والنخل قبيح المنظر كأنه رؤوس الشياطين، ولم يفعل شيئا سوى أنه أمر بهذه البئر فدفنت. عائشة تسأله: هل استخرجته يا رسول الله؟ قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، أنا قد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، كرهت أن أفعل شيئا يكون سببا لترويج السحر، لنشر السحر، لاهتمام الناس بالسحر وكيفية فكه وكيفية التخلص منه، كرهت أن أثير على الناس هذه الشرور، واكتفى بما منحه الله تعالى من العافية والشفاء، فأمر بدفن البئر. الإنسان إذا شفاه الله تعالى لا ينبغي له بعد ذلك أن يفحص ويدقق، هذا الهدي النبوي الوارد في هذا الحديث. لكن إذا لم يحصل له ذلك وتمكن من معرفة محل السحر وكشفه وفكه بالطرق التي يرشد إليها أهل العلم، فلا حرج عليه في ذلك. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع السحر. أولاً، لا يصيبك إلا ما كتب الله. ثانياً، لا يجوز لك أن تلجأ إلى السحرة والمشعوذين والدجالين، فإنهم لن يزيدوك إلا إرهاقاً، كما أخبر الله تعالى في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً، يزيدونهم ضرراً إلى ضررهم، وأوجاعاً إلى أوجاعهم، تسلطاً عليهم، ولو رجع المؤمن إلى الله لكفاه الله تعالى ذلك. ثالثاً، الأخذ بالأسباب والاعتناء الأكيد بالأسباب المحسوسة. رابعاً، كثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء. خامساً، فك السحر إذا هديت إليه بالطرق الصحيحة. الرقية نوع من الدعاء، وأنفع الرقى أن يرقي المسلم نفسه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، حين يموت الميت فتبكي عليه أمه وتستأجر باكية أخرى تبكي بجنبها، بكاء هذه المستأجرة ليس كبكاء الثكلى. صاحب المصيبة قلبه أقرب إلى الله، قد يكون عاصياً، قد يكون فاسقاً، ولكن لأنه يدعو الله مضطراً، يدعو الله محتاجاً، شاعراً بالمسكنة والفقر، لهذه الأحوال يجيب الله تعالى دعوته، وقد لا يجيب دعوة صالح يدعوه مع غفلة قلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الله لا يقبل دعاءً من قلب غافل لاهٍ. وأنت لا تدري حال الذي يرقيك، أيرقيك بقلب حاضر أم يرقيك بقلب غافل؟ ما دام قلبك حاضراً، ما دمت تشعر بالضرورة والحاجة، فأنت في هيئةٍ تستجاب فيها الدعوة، فاستغلها وتوجه إلى الله. وهذا ما نكرره دائماً. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الإنسان يطلب منه الرقية، يعلمه عليه الصلاة والسلام كيف يرقي نفسه، وهذا في أحاديث كثيرة. ولا بأس أن يستعين الإنسان بمن يرقيه، ولكن الأصل أن يلجأ الإنسان بنفسه إلى الله، ويقرأ آيات الله تعالى، ويدعو الله تعالى بما تيسر له من الدعاء، فقل هو الله أحد، وآية الكرسي، والمعوذتان، وأول سورة البقرة، وآية السحر من خلال سورة البقرة. كل هذا يستطيع كل واحد منا أن يقرأه على نفسه، وأن يكرر هذا مدداً طويلة من الزمان. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرقي نفسه، ما كان يطلب الرقية، لكنه إذا رقي ما كان يمانع. رقته عائشة في مرضه الذي مات فيه فما مانع، لكنه كان يترفع عن أن يطلب الرقية، لأنه المقام الأكمل، المقام الأتم، الأرفع، وهو مقام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ففي وصفهم: ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لكمال اعتمادهم على الله، لكمال ثقتهم بالله، لكمال توكلهم على الله، لكمال قرب قلوبهم من الله، يعلمون بأن الله سميع قريب، فلا يحتاج إلى وساطة فلان وعلان، إذا احتاج شيئا طرق أبواب الله، ومن طرق باب الله أوشك أن يفتح له ذلك الباب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، تذكير سريع بما نحن مقبلون عليه من زمن شريف في هذا الشهر، شهر شعبان. صح الحديث أو حسن أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لكافر أو مشاح. الكافر ليس محلا لرحمة الله تعالى التي تستلزم غفران الذنوب. قد يرحمه الله في الدنيا فيعطيه بعض المطالب، لكنه ليس أهلا لأن يرحم في الآخرة. والثاني ممن لا تشمله الرحمة في هذه الليلة المباركة المشاحن الذي شحن وامتلأ بغضا وغلا لإخوانه المسلمين، لا سيما إذا كان بغير سبب موجب. فمن أحب أن يكون محلا لمسامحة الله فليسامح خلق الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سامح تسامح، واغفر يغفر لك، وتجاوز يتجاوز عنك، فالمعاملة بالمثل. فمن استطاع أن يقهر هواه وأن يتغلب على نفسه فيسامح كل أحد حتى من ظلمه، فهذا أرفع المراتب التي ينبغي للمؤمن أن يصل إليها. ومن ضعفت همته فلا أقل من أن يقتصر على الحدود الشرعية في البغضاء، أن يبغض من ظلمه أو أساء إليه بقدر تلك المظلمة، لكنه لا يفرط فيما عدا ذلك من الحقوق والواجبات التي كلف الله تعالى بها الإنسان. وهذه الشحناء المذمومة هي الشحناء بسبب الدنيا، بسبب التنافس على الدنيا أو بسبب مظالمها. أما الكراهية والبغضاء التي منشأها الدين، يعني أن تكره الإنسان لأنه عاص لله، فهذه الكراهية مطلوبة من الإنسان المؤمن دوما، كما قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإسلام، أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. أن تبغض من يعصي الله، لكن كن منصفا، فأول من يستحق البغض في هذا الباب هي نفسك. نفسك المؤمن الذي يحب من أجل الله ويبغض من أجل الله يبغض نفسه حينما تعصي الله، حينما يقع في مخالفة أمر الله يقع على نفسه، على نفسه من نفسه، من الكراهية والبغضاء ما تستحقها لأنها عصت الله. فإذا فعلنا هذا الميزان فإننا سنكون في أمان إن شاء الله من الإفراط في الكراهية التي طلبها الله تعالى منا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.